بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإسنادكم إلى كتاب المسند برواية القطعي مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحبايا قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل أن الضبي بن معبد كان أن الصبي ابن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له حججت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال لهو أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته. فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم.
طبعا هذا الحديث وغير هذا الحديث ينبئك عن حال من يتمسك بالسنة. يعني دي مشكلة كبيرة, تلاقي نفسك تتمسك بالسنة وترى الكثير من اللي هو مجرد يعني دينه سماعا يعني يراك على ضلال وعلى مخالفة ويسخر منك ويستهزئ بك, وهذا كان في الزمن الأول يعني الزمن القديم, يعني فما بالك بزمانك هذا. فالله المستعان.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر بجمع الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال أبي فحدثت به ابن عباس قال وما أعجبك من ذلك. نعم
حدثت
عليها
هي أصلا عليها في ديت عليها طول علامات تحت التصفح.
فحدثت به ابن عباس قال وما أعجبك من ذلك كان عمر إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعاني معهم فقال لا تكلم حتى يتكلموا. قال فدعانا ذات يوم فقال لا تكلم حتى يتكلموا. قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب عني ولا من
انت تستمر على طول بس يا شيخ.
نعم
طول هو بس ينبهنا ان دي مشكله.
نعم
قول في كذا عندي كذا.
نعم
هو
نعم.
ماشي شغال
عندي. نعم يحدث عن رجل عن القوم الذي سالوا عمر ابن الخطاب فقالوا له انما اتيناك نسالك. قال سمعت عاصم ابن عمرو البجلي يحدث عن رجل عن القوم الذين سالوا عمر بن الخطاب فقالوا له انما اتيناك نسالك عن ثلاث, عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا. فقال أسحار أنتم, لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته. وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا. وقال في الحائض لهما فوق الإزار. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ. فأنكرت ذلك عليه. قال فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب قال لي سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين. قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري بالضم اليعم اليعم عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أبا بكر ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فقالت يقتلك رجل من العجم. قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا، وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر، أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداء الله الكفار الضلال، وأيم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة، وأيم الله ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء، وإني إن أعيش فسأقضي فيها بقضاء الله بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، وإيم الله لقد كنت أرى هذا الثوم والبصل، وإيم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع، فمن أكلهما لا بد فليمتهما طبخا. قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء.
هو طبعا الكلام ده جميل، يعني هو طبعا المشكلة بأن الخلافة في الإسلام عظيمة ولها هيبة، ودائما يمكن بنسمع الحديث اللي هي فيها الوعيد وفيها قضية الخلاف في إن من نازع الملك أو نازع الخليفة أو ولي الأمر، ولذلك احنا بنقول دائما الخلافة في قريش، ليس معنى هذا أنه لو تولى شخص من غير قريش وكان له شوكة فلا يخرج عليه، من جاءكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا. فالخليفة أو الإمام له منزلة عظيمة، ولذلك كما قال معاوية رضي الله عنه لما جاء أعرابي كان جالس في المسجد أو رجل كان في المسجد وحاول أن يستنقص من 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 معاوية، فانفض المجلس وأشار بقى الواحد قال له خليه ينتظر، فقال له يا هذا، طبعا كأن الرجل أراد أنه يبين للناس لأن معاوية كان حليم أنه ممكن إيه يهزر مع الخليفة ومع الإمام ويمزح معه من هذا القبيل، فقال يا هذا احذر الملك، احذر الملك، فإن الملوك يغضبون غضب الصبيان ويثأرون ثأر الأسد، فأنت ما تخشش. ثم وصله وانصرف. فالشاهد هنا بأن الإمامة والخيام العظيم، وزي ما نرى الآن عبث، نرى كلاب يهزؤون بالحاكم، يعني بغض النظر بقى أنه هو ملتزم أو غير ملتزم. يعني قديما كنا بنقول مثلا أن الحاكم الفاسق أو غيره وما يتسمع وطعه، وما زلنا نقول إلى يومنا، يعني أي إمام تولى بالشوكة حتى ولو كان عنده فسق، فإلما الجانب الإسلامي أو مثلا الجانب الديني ضعيف. يعني نرى قوم عظيمة في جميع القنوات والجرائد وسخرية واستهزاء وبتاع، لا نرى هذا في أي دولة من الدول. يعني نرى مثلا في أمريكا المظاهرات يا إخوان يطلع عليها الشرطة مواضع، حد كده أبيض المكان الفلاني، لو مثلا في الشارع الفلاني من أول كذا إلى كذا، لا يجرؤ واحد في هذه المظاهرات. والمظاهرات طبعا دي صور كفرية، لأن هذه شعائر من شعائر الكفر، يعني قوانين معينة وضعوها لنظام العولمة حتى الإنسان يعبر عن رأي صوري فقط، لكن ليس معنى هذا أن ممكن يغير أو ما يغير حد معين. لو واحد أقبل ممكن يقتل أو يحبس، والشرطة تبقى موجودة. شوف الآن الهمجية اللي وضعها في بلاد المسلمين، وذلك دائما نركز العرب همج ولا يصلحهم إلا دي، وهم يعرفون هذا عنا. يعني البلاد الأوروبية تلاقي فيها برود، يعني لو حتى عمل مظاهرات وثورة تلاقي بارد، لكن العربي فيه حرارة، نار، سخن أي واحد لأي حد، ممكن يهدم ويقتل ويفسد ويخرب. وذلك أذكر في سنة تقريبا 71 كان السادات كان أعطى نوع من الحرية، وقال أنا وحرية ومطلقة وكلام زي كده. ففجأة رغيف العيش كان مثلا بتعريفة باب قرش أو كده، أو الرغيفين كانوا بتعريفة بقوا اثنين، بقى الاثنين بقى الواحد بتعريفة، نزل أشياء يعني. طبعا بقى عملوا مظاهرات، والمظاهرات جريت ومشت، راحوا ايه، طبعا كان في اخوة ملتزمين راحوا الشارع الهرم ولعوا كل اللي لقوا الكباريه مش احرق. والجانب الاخر بقى اللي هم العوام بقى ما خلوا، افتكر ميدان الجيزة هذا رأيته مشهدا عجيبا، اللي دخلوا في محلات بتاعة حلويات امسك طلع الحلاوة والاكل اللي جواها والمطاعم، وخربوا الدنيا ومحلات الدهب كسروها. يعني كان في واحد رجل كان هو نصراني كان عنده محل دهب كبير، فالبقى بيقفل الحق يا خواجه مش عارف، ولسه بيقول الحق بصر قال جوه وخدوا الدهب حتى قال الرئيس وقتها انتفاضه حراميه وانا هفرم، واللي مش عارف طلع خطبه ارتجاليه، اول مره سجلت خطبه ارتجاليه من غير مثلا، طبعا انت عارف ان في بروتوكول زي ما بيقولوا بروتوكول ان لازم الخطبه تبقى بطريقه معينه، وده طلع كده يا اولاد من عرش مين وانا هفرمه فرم. فالمهم الشاهد ان بلادنا ما يصف اللي بيعملوا ده الان بيسوقوا البلاد الى فوضى. وبعدين تخيل بقى اما يكون ده رئيس البلاد وبيعملين يضحكوا عليه ويشتموه ويبهدلوه، وفي نفس الوقت لازم يمسك نفسه لان هو راجل صاحب حزب وصاحب جماعه وصاحب معرفش ايه، فبالتالي هو خايف على اللي معاه، واللي معاه بيلتمسوا. لكن هتوصل لمرحله يعني بهذه الطوره تهيج الشعب، ان يعني بدات الناس الان تسخر من الملتزمين وتسخر من المتدينين وغيره، وتلاقي طيب. فأقصد يعني الطريقة نفسها كما قال الشيخ سعيد المصيبة هذه خطأ، لأن في لا يبدو يحدد من الحاكم. يعني مثلا معلش في أمريكا من الذي يحدد الحاكم اللي هم يرشحوا مين؟ هل ممكن أحد يخش يدخل؟ أبدا. ده عندنا في حزبين، حزب الديمقراطي والتاني الحزب اللي بيسموه الحزب الجمهوري، ده ليه مجموعة وناس وتقنين، ولابد يكون المجلس اللي هم بتاع الشيوخ بتاعهم ده عارف مين ومين ومين ومين، دول خش ودول خش وطلع ده ودخل ده. انت الان يقول لك دخل اي حد، فالمشكله الان فوضى. صلى الله عليه وسلم
قال القطعي حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت انا قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا، قال فعودي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، فلما أصبحت استصرخ على صاعلي صاحبايا فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك، قلت لا أدري، قال فأصلح من يدي، ثم قدموا بي على عمر فقال هذا عمل يهود، ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله، لا نشك أنهم أصحابهم على الأنصاري كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله لا نشك أنهم أصحابهم، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مخرج يهود فأخرجهم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بين هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال أيضا: أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، نعم، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعيه.
اللبس والبنطلون والقميص والمش عارف مين والشكل اللي موجود الآن، لأن بعض أهل العلم طبعا بيقول اللبس طالما صار عادة يبقى عادة، لكن الأصل كما هو الأصل، لأن لو صارت عادة هنبقى بعد كده نلبس شرطات. يعني أذكر مثلا من حوالي 20 سنة كان يستحيل أن تلاقي واحد في الشارع بيلبس شرط اللي فوق الركبة، يعني مش الشرط اللي، لأن أول ما طلع البتاع اللي هو النص في النص الركبة ده كان الإخوة بيلبسوه يقول لك شرعي، يلبس فلنة وبتاع شرعي عادي، لكن دلوقتي في شرط بيلبسوه في الشوارع. طب هل يجوز؟ ما أقول لك عادة الناس بقى صارت كل الناس الرجال بس يلبسوا شراط، يبقى نلبس شراط زي الناس. فالأصل في الثياب من الأصل إنه لابد أن يكون ليس من ثياب المشركين حتى لو كان قديما. طيب هتقول لي بقى العرب كان لبسهم كذا وكذا وكذا، بالنسبة للعرب كان في عندهم نوع من الاحتشام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو في خطأ كان قال خطأ، ولذلك يعني أقر ثياب الرجال وضبط إن ما يكونش طويل. لما دخل خريم الأسدي وكان ثوبه طويل قال له لا أقصر، يعني ضبط. بالنسبة للنساء كنا كشفنا الوجه فأمرنا بكذا، يعني كان في تعديل، لكن الآن مش محتاج تعديل، ده الموضوع مقلوب تماما، يعني في تغيير تماما نسأل الله السلامة. طب نصلي بقى. هو معنى ضيقة ان مش واسعة، يعني مش ضيقة معناها زي مثلا، ايوه هذه الصناعة كانت العرب تلبسها لان كل ده كان يأتي من العرب، لكن ليس هذا من ثيابهم، ليس هذا علامة شهرة، ليس هذا منزل من منازلهم معايا، يعني العرب تعرفوا على هذا فنفسهم اقر، فنحن نقر ما اقر. يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر البنطال نلبس البنطال، واضح ازاي؟ لان في تغيير الان في بلاد الاسلام، يعني نحن الان صرنا تبع لغيرنا، لكن اصل المسلمين زمان كان الثياب او الثوب علامه ودلاله ده مسلم، فلو لبس جبه وثوب معين وشكل معين ده بيبقى مسلم، لكن الان لا تميز بين المسلم وبين الكافر. يعني انت الان لو في واحد نصراني مع واحد مسلم كيف تميز بينهما؟ ما تعرفش، فلا بد من تمييز. تلاقي مثلا واحد الشيخ دلوقتي واحد بيخير بيقول البس الجبه ولا العمه دي ولا البنطلون، كلاهما سوء، هذا ثياب شؤرة وهذا مش عارف ايه. طب ايه الحل؟ قلت له الجبة اولى، يعني مخير بين اثنين واثنين، ده لباس نصارى، وبعدين الشكل والمنظر والتضييق تلاقي بيصلي، يعني في اليمن كانوا يعني لا يصلون خلف من يصلي ببنطال، يقول لك ده جحر باين، نسأل الله السلامة.